بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بلغ الكلام إلى بحث زكاة الغلات، وفيها بحوث، بحث في الجنس، وبحث في الشروط، وبحث في اللواحق. أما البحث الأول أو النظر الأول ففي الجنس. ما هو الجنس من الغلات الذي يجب إخراج الزكاة منه؟ والجواب أن الزكاة لا تجب فيما يخرج من الأرض من أجناس النباتات والثمرات إلا في أجناس أربعة، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يعني العنب الجاف. نعم، يستحب فيما عدا هذه الأجناس الأربعة، يستحب أيضا فيما عداها من الحبوب أيضا إخراج الزكاة، لكن يستحب لا يجب. الحبوب الأخرى التي تكال أو توزن كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت، وهو نوع من أنواع الشعير لا قشرة له، والعلس أيضا نوع من أنواع الحنطة فيه قشرة لكن في داخل القشرة توجد حبتان، هذا يستحب فيه استخراج الزكاة لكن لا يجب. إذن الجنس الذي يجب إخراج الزكاة منه هو أربع أجناس: حنطة وشعير وتمر وزبيب. هذا هو النظر الأول والبحث الأول في الجنس. أما البحث الثاني ففي الشروط. الشرط الأول هو النصاب. الشرط الأول هو النصاب، والنصاب خمسة أوسق. إذا الشعير أو الحنطة أو التمر أو الزبيب لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. والوسق 60 صاع، والصاع 9 أرطال بالعراقي و6 بالمدني، وأيضا الوسق يعادل 4 أمداد، والمد 4.25 رطل، وبالكيلوغرام النصاب راح يكون يساوي 848 كيلوغرام تقريبا، واضح. وهذا طبعا مختلف فيه، بعضهم حدد 1000 كيلوغرام. على كل حال هذا النصاب عند المصنف 848 كيلوغرام، فاذا عندك عنب او تمر او شعير لكن ما بلغ هذا النصاب فلا زكاة فيه، فاذا بلغه حينئذ وجبت الزكاة فيه. ويوجد في الغلات نصاب واحد هو هذا النصاب 848 كيلوغرام، بعد نصاب اخر ما موجود. اذا عندك 2000 كيلوغرام، 3000 كيلوغرام، 10000 كيلوغرام، ما يفرق. على كل حال كله نصاب واحد، المهم تعدى 848، فكله يعد نصابا واحدا ويؤخذ منه العشر اذا كان يسقى سيحا، اما اذا كان يسقى بالادوات كما سيأتي فيؤخذ منه نصف العشر، الزكاة نصف العشر حينئذ كما سنبينها بعد قليل. اذا لحد الان وضحنا الجنس او الاجناس التي تجب فيها الزكاة، اي اجناس؟ اجناس من الغلات، وهي 4: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ووضحنا الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة في الغلات وهو النصاب، والنصاب بينا انه نصاب واحد في الغلات وهو بلوغ الغلة 848 كيلوغرام فصاعدا، وفيها قلنا شنو نستخرج الزكاة فيها، كم زكاتها؟ زكاتها العشر، عشر هذه الكمية تؤخذ كزكاة اذا كانت تسقى سيحا، اما اذا كانت تسقى بالادوات والوسائل والماطورات مثلا والنواعير فلا، زكاتها نصف العشر فقط، نصف العشر. بالغة ما بالغت، حتى لو كان عندك قلنا 10000 كيلو او 100000 كيلو من الحنطة، فعلى كل حال اذا كنت تسقيها سيحا فزكاتها عشر، هذا مقدار واحد محدد وواضح. الان عندنا بحثان او مسألتان. المسألة الأولى في تحديد وقت وجوب الزكاة، متى تجب الزكاة في الغلات؟ والبحث الثاني أو المسألة الثانية في وقت إخراج الزكاة، متى يجب علينا أن نخرج الزكاة من الغلة؟ واضح؟ البحث الأول، الوقت الذي تتعلق فيه الزكاة، يتعلق فيه وجوب الزكاة في الأجناس، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. متى؟ المصنف يقول حينما تسمى الحنطة حنطة والشعير شعيرا والتمر تمرا والزبيب زبيبا. إذا الثمرة نضجت بحيث صارت تسمى حنطة، صارت تسمى شعير، تمر، زبيب، حينئذ من هنا يبدأ تعلق وجوب الزكاة في هذه الأجناس. واضح؟ وجوب الزكاة راح يتعلق بهاي الأجناس لما وصلت إلى مرتبة بحيث يقال لها حنطة. قبل كانت بالبداية كانت عبارة عن عود صغير أخضر، لا هذا ما تتعلق فيه الزكاة. لما كبر هذا العود وظهرت فيه السنابل، والسنابل أسفرت عن حنطة أو عن شعير، حينئذ لما ينظر إليها وترى الحنطة ويقال فيها حنطة، هذه حنطة، هذه سنابل من حنطة أو سنابل من شعير، حينئذ تجب الزكاة. قبل ذلك لا وجوب للزكاة، وجوب الزكاة لا إخراج الزكاة. الآن نتحدث عن وجوب الزكاة. واضح؟ وكذلك التمر حينما كان بسرا، حينما كان أخضر صغير قبل أن يسمى تمرا، لم تتعلق فيه الزكاة، بعد أن راج واستوى وصار تمرا يتعلق فيه وجوب الزكاة. هاي ثمرته شنو إخواني؟ هاي ثمرته أنه لو جنابك كنت تملك بستان فيها تمر، وقبل أن يصير تمر بعد الثمر بسر، واضح ما صار تمر، وبعتها للبستان، هل يجب عليك الزكاة؟ لا، ما يجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأنك بعت البستان قبل أن يصير التمر تمر، بعد بسر، باصطلاحنا ماذا؟ يعني أخضر وما رايج، يسموه ما رايج، واضح؟ لم يستوي بعد، فلا تتعلق، لا يتعلق وجوب الزكاة بذمتك، هاي ثمرتها. كذلك الزبيب قبل أن يصير زبيبا، العنب قبل أن يصير زبيبا، لا تتعلق فيه الزكاة. وإن كان هذه العبارة عجيبة من صاحب الكتاب، والمفروض أنه ماذا يوضحها أكثر، أنه قدس الله نفسه، ولذلك صاحب الجواهر رحمة الله عليه الشيخ محمد حسن النجفي قال على كل حال العنب فيه زكاة، لكن يحاسب بما هو زبيب، ما نصير نقول إلا يصير زبيب العنب يلا تجب فيه الزكاة، لا، العنب فيه زكاة. ولو أخذ الساعي اللي يرسله الحاكم الشرعي ياخذ عنب، يقدر هذا العنب لو كان يجف ويصبح زبيب، واضح، عشرة كم يكون؟ ياخذ عشرة، عشر الزبيب لا عشر العنب، واضح؟ يعني مثلا جنابك عندك 3000 كيلو عنب، احنا نقدر انه هاي 3000 كيلو عنب لو جفت واصبحت زبيبا لبلغت 1000 كيلو غرام عنب فقط، تنقص طبعا لان الجف 1000 كيلو، صير ال 1000 كيلو ناخذ عشرة كزكاة، واضح؟ فنقدرها ونأخذ منها عشرها، نقدرها زبيبا ونأخذ عشرها بالنسبة للأعناب. المصنف يقول لا تتعلق الزكاة بالعنب حتى يسمى زبيبا، يعني حتى يجف، وما يفصل هذا التفصيل اللي قدمته في خدمتك، هذا يفصله منه شيخ صاحب الجواهر. إذن الوقت اللي يتعلق وجوب الزكاة بالأجناس المذكورة هو متى؟ حينما تسمى حنطة، حينما تسمى شعيرا، حينما تسمى تمرا أو تسمى زبيبا، هذا وقت تعلق الوجوب، وبينا الثمرة من تعلق هذا الوجوب. أما وقت الإخراج بعد أن تعلق الوجوب، متى يجب على المزارع أن يخرج الزكاة من غلته؟ ووقت الإخراج يقول المصنف إذا صفت الغلة، يعني إذا صفت الحنطة والشعير بأن سقطت قشورها وبان الشعير والحنطة بشكل ناضج، وفي التمر بعد اختراقه او اختراقه يعني بعد ان يقتطف ويجتنى، وفي الزبيب ايضا بعد اقتطافه ايضا يعني بعد اجتنائه واقتطاعه بعد ان يجف، حينئذ يجب الاخراج. ما معنى يجب الاخراج؟ يعني اذا صفت الحنطة والشعير، صفت راجت واستوت وخرجت من قشورها، التمر بعد ان اقتطفناه، العنب بعد ان اقتطفناه، هنا يجب ان تخرج زكاتك، تخرج العشر من هذه الغلات. اذا لم تفعل، ما معنى هنا يجب الاخراج؟ بمعنى انك اذا لم تفعل، يعني لو اخرت الاخراج ما طلعت العشر وطيت للحاكم الشرعي، فلو تلفت هذه الاجناس فانت ضامن، كنت تروح تدبر لنا عشر من هذه المحصولات وتعطيك زكاة للحاكم الشرعي. ما تقدر تعتذر وتقول ماذا؟ كل اموالي احترقت، كل اموالي تلفت. نقول له على كل حال كان عندك مقدار وقت لان تطلع العشر وتعطيه للحاكم الشرعي، لكن انت ما فعلت، تأخرت. اذا عندنا مبحثان اخواني، مبحث متى يتعلق وجوب الزكاة بهذه الاجناس الزراعية، وقلنا حينما تسمى حنطة او حينما تسمى شعير بالنسبة للشعير، والتمر حينما يسمى تمرا، والعنب حينما يسمى زبيبا، ووقت الاخراج بحيث لو لم يخرج بعده واضح لا اصبح ضامنا، واضح، فاذا تلف يضمن، يجب عليه ان يشتري مقدار الزكاة ويعطيها للحاكم الشرعي، واضح. قلنا هذا متى؟ بعد الاقتطاف والتصفية، وقت الاخراج بعد الاقتطاف والتصفية. شرط اخر من شروط الزكاة في الغلات، ان الزكاة في الغلات لا تجب الا اذا ملكت بالزراعة. مثلا واحد يهدي لك 1000 كيلوغرام من التمر، هاي عليها زكاة؟ لا، ما عليها زكاة. واحد يبيع لك 1000 كيلوغرام من العنب، هاي عليها زكاة؟ لا، ما عليها زكاة. لماذا؟ لانك لم تزرعها. اذا الزكاة انما تجب في هذه الغلات اذا ملكتها بحيث كنت زارع لها، واضح، يعني ملكتها وهي مزروعة على الاقل، مو انت زارعها، غيرك زارعها مو مشكلة، لكن ملكتها وهي مزروعة، يعني انت ملكت التمر ومع نخله، ملكت العنب مع كرمه، واضح، مع نبته، حينئذ حينما يظهر ويصفو ويقتطف يجب فيه اخراج الزكاة. واذا زكيت هذه الغلات وبقى عندك مثل 2000-3000 كيلو تمر ما انباع، عن بقى عندك بالمخزن، حتى لو يبقى سنين بعد ما تجب عليهم الزكاة مرة اخرى، فالزكاة تخرج مرة واحدة، واضح، ولا تكرر في الغلات. هذا المقدار نقرأه. قال: القول في زكاة الغلات والنظر في الجنس، يعني البحث الاول في الجنس والشروط واللواحق. اما الاول يعني النظر الاول، البحث الاول ففي الجنس، فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الارض، يعني من الاجناس، الا في الاجناس الاربعة، فقط اربعة اجناس يجب فيها الزكاة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قلنا العنب في هذه الاعصار طبعا ما ينتظرون العنب يصير زبيب، يبيعوه وهو عنب، لكن قدمنا بخدمتكم وهو انه ماذا؟ هاي 3000 كيلو عنب اللي عندك ايها الفلاح، نقدرها ب1000 كيلو مثلا زبيب، قول هاي تساوي 1000 كيلو زبيب، وحينئذ ناخذ عشر 1000 كيلو زبيب، نقدر تقدير ناخذه كزكاة. قال: لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب. نعم، الزكاة تستحب فيما عدا هذه الاجناس الاربعة، مما يدخل المكيال والميزان، الحبوب التي تكال او توزن، كالذرة والارز والعدس والماش والسلت والعلس، وضحنا معانيها في اثناء العرض. وقيل السلت كالشعير، يعني السلت هو من انواع الشعير فتجب فيه الزكاة، هذا قيل. والعلس كالحنطة في الوجوب، داخل في الوجوب، والاول اشبه ما قدمناه انه هذه السلت والعلس يستحب فيها الزكاة، لا انه يجب، هو الاشبه وللأدلة والاقرب للأدلة. هذا النظر الاول في الجنس. اما النظر الثاني ففي الشروط. قال: واما الشروط فالنصاب. الشرط الاول هو النصاب، يجب ان تبلغ الغلات النصاب يلا عاد تزكى، وهو 5 أوسق، فد نوع وزن 5 أوسق الآن ما موجود، والوسق 60 صاعا والصاع 9 أرطال بالعراقي بالرطل العراقي وستة بالمدني ويعادل 6 أرطال مدنية هذا الصاع، وهو يعني الصاع 4 أمداد هذا تقدير آخر بالمد، والمد رطلان وربع. وقدمنا بخدمتكم كما في المنهاج يكون بالكيلوغرام النصاب 848 كيلوغرام تقريبا، وبعض العلماء قدرها بألف كيلوغرام، فيكون النصاب 2700 رطل بالعراقي يعني بالرطل العراقي، وما نقص فلا زكاة فيه أقل من 848 كيلوغرام من العنب أو من الشعير أو من التمر لا زكاة فيه. قال وما زاد، أما إذا كان عندك أكثر من 848 كيلوغرام طبعا طبيعي فيه الزكاة، فيه الزكاة ولو قل، يعني ولو قلت هذه الزيادة فيها الزكاة، يعني لو عندك مثلا 1000 كيلوغرام النصاب هو 848 تأخذ منها العشر، هذا المقدار الزائد فوق 848 كيلوغرام يعني 152 كيلوغرام هاي الزائدة أيضا يؤخذ منها العشر، يؤخذ منها أيضا العشر. على كل حال المبلغ كله تحسبه وتطلع عشرة ولو قل، يعني ولو قل هذا الزائد. هذا الآن بعد ادخل في تحديد وقت تعلق الوجوب، متى يتحقق الوجوب، وجوب الزكاة. قال والحد الذي تتعلق به الزكاة، يعني وجوب الزكاة من الأجناس، يعني تتعلق بالأجناس، وجوب الزكاة يتعلق بالأجناس، أي يسمى حنطة، حنطة تسمى حنطة، شعيرا الشعير يسمى شعير، أو تمرا أو زبيبا. حينئذ إذا صار العنب زبيب يتعلق بوجوب الزكاة، واضح؟ إذا صارت الحنطة حنطة يتعلق بها وجوب الزكاة، قبل أن تصير حنطة ما عندنا وجوب زكاة، واضح؟ وقيل بل إذا احمر ثمر النخل، هذا قول آخر، حينما يحمر ثمر النخل قبل أن يصير تمرا، يحمر قليلا ثم يصير تمر، في هذا الوقت يتعلق وجوب الزكاة في ذمة صاحب النخل. أو اصفر بعض التمور أول مرة تحمر بعضها تصفر، أو انعقد الحصرم صار حب حصرم ينعقد، يعني صار حبا قبل أن يصبح عنبا أو زبيبا. قال والأول أشبه، لكن ما قلناه بأنه لا يكون يسمى الحنطة حنطة والشعير شعير والتمر تمر والزبيب زبيب هو الأشبه للأدلة. هذا وقت تعلق الوجوب وتحقق وجوب الزكاة، واضح؟ قبل ما يكون وجوب زكاة، يعني إذا مات صاحب البستان قبل أن الحنطة تصير حنطة الله سبحانه وتعالى ما يحاسبه على الزكاة، ما تحقق وجوب الزكاة في ذمته، لأن الحنطة كانت لم تكن بعد حنطة، لم تصبح بعد حنطة ومات صاحبها مثلا. هاي ثمرات. ووقت الإخراج، ذاك وقت الوجوب، الآن وقت الإخراج، نطلع العشر نطير الحاكم الشرعي. قال ووقت الإخراج في الغلة، يعني الحنطة والشعر هنا أقصد بها، إذا صفت تصفى من قشورها، وفي التمر بعد اختراقه أو اختراقه يعني اقتطافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه، حينئذ يجب بسرعة أن تطلع سهم الفقراء، تطلع العشر وتعطيه للحاكم الشرعي، لأنه إذا تأخرت في الإخراج فأنت ضامن، بحيث لو تلف المال كله يجب أن تروح تدبر لنا عشر هذا التالف وتعطيه للحاكم الشرعي، واضح؟ يعني فوق خسارتك أموالك كلها احترقت تروح تشتري عشر أموالك وتعطيها كزكاة للحاكم الشرعي، واضح؟ هذا معنى الضمان. قال ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة، ملكتها هي مع نباتها مع شجرتها، حينئذ من تخرج الثمار تجب فيها الزكاة، لا بغيره، لا بغير الزراعة من الأسباب كالابتياع والهبة. كما قد خدمتكم واحد يبتاع، يعني يشتري 1000 كيلو تمر ما بيها زكاة، نعم إذا اشترى نخيل وفيها تمر فيها زكاة حينئذ. قال ويزكى حاصل الزرع ثمار، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي أحوالا كما وضحت بخدمتكم، أنت عندك مثلا 3000 4000 كيلو تمر، زكيت حطيت العشر وبقت عندك 3000 او 2000 كيلو تمر سنتين ثلاثة بالمخزن، تزكى مرة اخرى؟ لا لا يجب. قال ولا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصة السلطان. هاي في السابق السلطان كان ياخذ حصة، يعني ياخذ خراج. والمؤن كلها، مؤن الذي يعني هي الاموال التي صرفتها على البستان او على المزرعة، واضح؟ المؤن المقصود بها ما صرفته وما اخرجته من الاموال على المزرعة او على البستان، هذه تستخرجها ثم الباقي تزكيه. قال على الاظهر من الادلة لان فيه اختلاف. هذا البحث الثاني، بحث الشروط. اما البحث الثالث في زكاة الغلات فهو في اللواحق، يعني في مسائل تلتحق بهذا الموضوع، وهو عدة مسائل. الاولى كل ما سقي سيحا او بعلا او عذيا فيه العشر. والمقصود ان هذه الاجناس الحنطة والشعير والتمر والزبيب قلنا هذه يتعلق بها وجوب الزكاة. فمقدار الزكاة ما هو وكم هو؟ مقدار الزكاة قلنا العشر او نصف العشر، لكن كيف؟ الجنس الذي يسقى سيحا، التمر الزبيب الحنطة او الشعير، اذا سقي سيحا قلنا زكاته العشر. كذلك اذا سقي بعلا، يعني عروقه تمتص الماء من الارض بلا ان يتعب الفلاح والمزارع في سقيه، هو يمتص الماء من الارض. او عذيا يعني السماء تسقيه من الامطار، الشعير الذي يسقى عن طريق الامطار، وهؤلاء اهل الجبال يفعلونه كثيرا، يزرعون الحنطة والشعير على الجبال والسماء تسقيه، هذا فيه العشر، زكاته العشر. اما الذي يسقى بالدوالي، يعني النواعير، النواضح، الابل التي تسقي الزروع، فزكاته نصف العشر. ليش؟ لان تعب عليه الفلاح تعب زائد. لكن بعض الزروع يجتمع فيها الامران، كم شهر يسقيها الفلاح شيحا او يتركها تستقي من السماء او من الارض، وكم شهر يسقيها بالدوالي والنواضح. فاذا مثلا سقاها 6 شهور للنخلة مثلا سيح، و6 شهور بالدوالي نصف بنصف، حينئذ يقسم الحاصل التمر الى قسمين، قسم نصف ياخذ من عده عشر، والنصف الثاني ياخذ منه نصف العشر، واضح؟ واما لو لا سقى التمر 8 أو 9 أشهر سيح، وثلاثة أشهر مثل فقط سقى التمر أو سقى النخيل بالدوالي، يعني أكثر شيء النخلة تغذت من ماء السيح بلا تعب، ها؟ حينئذ الحكم للأكثر. الأكثر ما هو؟ الأكثر أنها سقيت سيحا. وما هو حكم السيح؟ حكم السقي سيحا ان يؤخذ من الثمر عشره كزكاة، فيؤخذ عشره، واضح؟ اذا اكثر شيء سقيت هذه الاجناس سيحا اكثر من سقيها بالدوالي فيؤخذ منها العشر زكاة، واذا بالعكس اكثر شيء سقيت بالدوالي اكثر من سقيها سيحا او من الارض او من السماء يؤخذ منها نصف العشر زكاة. اذا تساوي 6 شهور سقيت سيحا 6 شهور سقيت بالدوالي، فحينئذ نقسم المحصول نصفين، نصف ما ناخذ منه نصف العشر زكاة، والنصف الثاني ناخذ منه العشر كزكاة. هذه هي المسألة الاولى، لانها تقريبا شائكة نقرأها ثم ننتقل الى قراءة وتوضيح المسألة الاخرى. قال الاولى كل ما سقي سيحا، هكذا يعني الماء جريا، الماء يجري من الشط الى النخيل او الى الزروع بلا اداة بلا ماطور بلا ناعور، او بعلا بالامتصاص من الارض، او عذيا بواسطة الأمطار فيه العشر، زكاته العشر. وما سقي بالدوالي النواعير والنواضح، الإبل التي تسقي بشكل أو بآخر بالسابق تسقي الزروع، ففيه نصف العشر، زكاته نصف العشر. وإن اجتمع فيه الأمران، يعني هذا النخل مثلا سقي بالأمرين، يعني بالسيح وسقي بالدوالي، كان الحكم للأكثر. إذا كان أكثر شيء سقي سيحا فنعطيه حكم السيح، وهو أنه ناخذ منه العشر كزكاة. إذا كان أكثر شيء سقي بالدوالي فنعطيه حكم الدوالي، حكم الأكثر، وناخذ منه زكاة نصف العشور. قال فإن تساويا، الآن تساويا، ست أشهر سقي سيحا، ست أشهر سقي بالدوالي، أخذ من نصفه، من نصف المحصول، من نصف التمر العشر، ومن نصفه الثاني قسم نصفين نصف العشر كما وضحته لك. هذه هي المسألة الأولى. أما الثانية قال إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة. في هذه المسألة يقول لو كان عندك نخيل أو زروع حنطة شعير عنب في أماكن مختلفة ومتباعدة، وتثمر بعضها قبل البعض، بعض ثمار بعضها يثمر قبل البعض، حينئذ كيف تزكيها؟ مثلا عندك في العراق مزرعة نخل، في سوريا مزرعة نخل، في الخليج مثلا مزرعة نخل، بعضها يدرك يعني يثمر ويستوي ثماره، تستوي ثماره قبل البعض، واضح؟ قبل البعض. حينئذ ماذا تفعل؟ تضم الجميع إلى الجميع، تضم البعض إلى البعض، وتحسبه وكأنه حكم الثمر المزروع في موضع واحد، ما كفر كل ملكك، واضح؟ حينئذ تجي تحسب، تشوف مثلا التمر اللي عندك مثلا في البصرة إذا بلغ النصاب يعني 848 كيلو تستخرج منه الزكاة، والباقي وإن لم يبلغ النصاب بعد تستخرج منه الزكاة، لأن مقدار من ملكك قد بلغ النصاب، واضح؟ وهو التمر المزروع عندك بالبصرة، بعد التمر المزروع عندك في كربلاء أو في بغداد حتى لو لم يبلغ النصاب كان مقدار قليل أيضا تجب فيه الزكاة، واضح؟ لأن المجموع كأنه واحد، كأنه مزرعة واحدة، مجموع المزارع والبساتين كأنه مزرعة واحدة، قلنا حكمها حكم المزرعة الواحدة. وطبعا إذا نضمهن إلى بعضهن هذه المزارع سوف يبلغن النصاب، وأكثر فقط نخل البصرة اللي عندك وبلغ النصاب، فإذا ضممته إلى نخل الكربلاء ونخل بغداد حينئذ سيكون محصولك فوق النصاب بأضعاف بكثير، واضح؟ أما لو راج عندك قبل غيره تمر البصرة، تمر البصرة راج عندك بستانك بالبصرة، راجت أدركت أثمرت قبل تمور كربلاء وبغداد اللي أيضا أنت تملكها، بستان عندك بكربلاء وبغداد، رحت إلى تمرك الموجود في البصرة وجدته قد أدرك أثمر لكن ماذا لم يبلغ النصاب، هل تستخرج منه الزكاة؟ لا. ماذا تفعل؟ تنتظر حتى يدرك التمر الموجود عندك في بستانك في كربلاء وتضم إلى تمرك الموجود في البصرة، إذا مجموعة بلغ النصاب حينئذ تجب الزكاة وتخرج الزكاة من ذلك المجموع، واضح؟ واضح إخواني؟ هذه هي المسألة الثانية، دعنا نقرأها ونزيدها توضيحا إن شاء الله في أثناء القراءة. الثانية، إذا كان له للمكلف للمزارع نخيل أو زروع في بلاد متباعدة، في البصرة مزرعة، في كربلاء مزرعة، في بغداد مزرعة، يدرك بعضها قبل بعض، بعض ثمارها تدرك يعني تستوي وتروج، واضح؟ قبل بعض، ضمت الجميع، تضم الجميع إلى الجميع،
راح تجمع الكل كأنه مزرعة واحدة. وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد، كأنما عندك بستان واحدة مو ثلاث بساتين. الضم محصولك المجموع كله تحسبه وتستخرج منه العشر كزكاة. قال فما أدركه، يعني فما بلغ من الثمار وراج من الثمار، وبلغ نصابا، مثل تمر البصرة أدرك قبل غيره باعتبار حارة، أخذ منه، يعني تأخذ الزكاة من بستانك هذه الموجودة بالبصرة، لأن بلغت النصاب بعد بستانك الموجودة بكربلة، من حينما يدرك ثمرها تستخرج منها الزكاة طبيعي. كذلك بستانك الموجودة في بغداد حينما تدرك أيضا تستخرج منها الزكاة بشكل طبيعي. بعد أنت عندك تملك فوق النصاب، لأن فقط بستانك بالبصرة وحدها بلغت النصاب وأكثر. قال ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر، ثم تستخرج تأخذ الزكاة من تمر اللي تملكه في كربلاء ومن التمر اللي تملكه في مزرعتك في بغداد، سواء قل هذا التمر أو كثر ما يفرق، لأنك تملك النصاب. فقط مزرعتك بالبصرة كانت تحتوي على النصاب، وهذا زائد ولا عفو فيه، في الغلات لا يوجد عفو، الكل فيه أما زاد على النصاب وإن قل مرة سابقا هذا فيه الزكاة. قال وإن سبق ما لا يبلغ نصابا، أما إذا سبق إلى الظهور وإلى الرواج وإلى الاستواء التمر الذي لا يبلغ نصابا، نفرض مزرعتك بالبصرة صغيرة راجت وأظهرت ثمراتها وأظهرت الثمر قبل غيرها، قبل مزرعتك في كربلاء وقبل مزرعتك الموجودة في بغداد، جمعنا التمر الموجود عندك في البصرة فلم يبلغ نصابا، تجب فيه الزكاة؟ لا. ماذا قال ماذا نفعل؟ قال تربصنا، وإن سبق يعني سبق في الرواج وفي الظهور ظهور الثمر ما لا يبلغ نصابا من التمر، تربصنا انتظرنا في وجوب الزكاة، لا نحكم في بوجوب الزكاة، ما نحكم، انتظرنا ماذا؟ إدراك ما يكمل نصابا، ننتظر مزرعة كربلاء أو بغداد يطلع ثمرها حتى يكمل النصاب، سواء أطلع الجميع دفعة، تدري انت هذا قيد زائد مو كلش مهم، شنو معنى أطلع الجميع دفعة؟ يعني مرات النخل كله يطلع، تطلع هاي طلاع مالته اللي لماذا تلقح فيما بعد تتحول الى تمر تحمل التمر، احيانا يطلع كله سوى تمر البصرة وتمر كربلاء وتمر بغداد، كل الطلاع مالته يطلع بوقت واحد دفعة واحدة، لكن ادراكه مختلف، تمر البصرة يدرك يروج قبل تمر ماذا كربلاء او بغداد، ادراكه مختلف. قال سواء اطلع الجميع دفعة، الطلاع طلع دفعة واحدة لكن الادراك مختلف، تمر البصرة راج وادرك قبل تمر كربلاء، او ادرك دفعة او لا راج مرة واحدة ايضا، احيانا يروج سوى يدرك يعني يبلغ ويروج ويصبح تمر مستوي صالح للاكل دفعة واحدة، هم تمر البصرة وهم تمر كربلاء وهم تمر بغداد كله في وقت واحد يدرك مرة واحدة دفعة واحدة، واضح؟ هذا هم يصير. على كل حال تمر البصرة قليل، افترضنا بستانك البصرة صغيرة، كون نكملها بالتمر الموجود عندك وين في كربلاء، سواء ادرك بعده او ادرك معه نكملها لتمور البصرة، وحينئذ الجميع اذا بلغ نصابا فنستخرج منه الزكاة. قال او اختلف الامران، احيانا يختلف الامران في ان مثلا لا يطلعون طلع النخل لا يطلع دفعة واحدة ولا يدرك دفعة واحدة، متفرق، هم الطلاع يطلع البصرة قبل كربلة كربلة قبل بغداد، وهم في الادراك يعني في الرواج واستواء التمر وبلوغ التمر ايضا يكون الوقت مختلف، البصرة تمرها يروج قبل كربلة كربلة تمرها يروج قبل بغداد مثلا، يختلف الامران. على كل حال المزارع مالتك المتعددة زبدة القول، مزارعك المتعددة في أماكن مختلفة كلها بحكم المزرعة الواحدة، تجمع بعضها إلى بعض فإذا بلغ ثمارها النصاب تزكى. هذه خلاصة وصفة الكلام، هذه هي المسألة الثانية. أما الثالثة قال إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين، المقصود في هذه المسألة أن نفرض أنه هناك
شخص عنده نوع من انواع التمر، نوع من انواع النخل، يطلع مرتين بالسنة، يطلع مرتين بالسنة، واضح؟ زي شو نسوي الان احنا؟ ماذا نفعل؟ تمر نخلة طلعت في اول السنة في ربيع مثلا، الى اول الصيف اثمرت وصارت تمر، قطع على التمر طلعت مرة اخرى، الى نهاية الصيف الى الخريف اثمرت مرة اخرى، يعني بالسنة مرتين تحمل. هنا هذا ثمرها الثاني، حملها الثاني، نحسبه نضمه ويا النصاب، لو يعتبر مال سنة اخرى مو مال هاي السنة. الجواب لا، وان كان هو حمل ثاني مرة ثانية حملة النخلة، الا انه على كل حال في ضمن هذه السنة، فنضمه الى ثمار هذه السنة ونحسب النصاب الجميع، فاذا بلغ النصاب نستخرج منه الزكاة. واضح هذا المقدار؟ نقرأه. قال اذا كان له نخل يطلع مرة، مرة واحدة يطلع، مرة واحدة يثمر بالسنة، واخر يطلع مرتين، مرتين يطلع، يطلع منه هذا الطلاع اللي يلقحوه يصير تمر مرتين بالسنة، قيل لا يضم الثاني الى الاول، هذا الحمل الثاني اللي تحمل النخلة في نفس السنة ما يضم الى الاول ويحسب نصاب واحد، لا الاول فقط نحسبه، اذا بلغ نصاب فيه زكاة، ما بلغ نصاب ما فيه زكاة، لا تجب فيه الزكاة ولا نضم اليه الحمل الثاني، لان الحمل الثاني في حكم ثمرة سنتين، او لانه يعني لان الحملين في حكم ثمرة سنتين، الحمل الاول في حكم ثمرة هاي السنة، والحمل الثاني اللي حملته نفس النخلة في حكم انه مال السنة القادمة، لكن وقيل يضم وهو الاشبه الصحيح والاشبه والموافق للادلة الشرعية انه يضم، لان على كل حال النخلة وان حملت مرتين الا انه المرتين اثنين حصلا في سنة واحدة، لذلك الحملين يضم الى بعض، يضم بعضهما الى البعض وتستخرج الزكاة. مثلا النخيل عندنا حملت 500 كيلوغرام، هذا مو نصاب 500 كيلوغرام، اقتطفناهن مرة ثانية رأسا النخلة حملت مرة اخرى في نفس السنة، ايضا حملت لنا 500 غرام اخرى، 500 كيلوغرام قصدي اخرى، حينئذ نضم ال 500 كيلوغرام الثانية مع الاولى يصير نصاب، نستخرج منها الزكاة. قال هذا هو الاشبه، يعني الموافق او الاوفق بالادلة الشرعية. اما المسألة الرابعة قال لا يجزي، يعني لا يكفي عن الحكم الشرعي اخذ الرطب عن التمر. اذا اخذ الساعي، ساعي الحاكم الشرعي، الرطب عن التمر، قلنا احنا ناخذ تمر، زكاتنا تمر، عشر التمر ناخذه، عشر العنب، عشر الزبيب، عفوا لا عشر العنب، عشر الزبيب، عشر الحنطة، لو الساعي اخذ عشر الرطب هذا لا يجزي عن الزكاة، حينئذ الزكاة كأنها غير مدفوعة. لذلك لو جف هذا العشر، عشر الرطب عند الساعي، ووزنوه شافوا ناقص لا يساوي عشر التمر الذي كان يجب ان يؤخذ، حينئذ يرجع الى الفلاح بالنقصان، يرجع للفلاح يقول لك تطيتني عشر الرطب اللي عندك، وعشر الرطب اللي عندك يساوي مثلا 100 دينار، واضح؟ لما جف عشر الرطب وصار تمر عندي، واضح؟ جف عندي وصار تمر، او عشر الزبيب وصار عشر العنب وصار زبيب، صار يسوى 50 دينار، بينما انت لو مطيني عشر التمر او عشر الزبيب لكان انا مستفيد 120 دينار. اذا هذا المقدار من الفارق، هذا المقدار من النقص يرجع به على الفلاح، على المزارع، وعليه ان يتمم ذلك النقص. قال الرابعة لا يجزي اخذ الرطب عن التمر، تطيني عشر التمر مو عشر الرطب، يعني هذا الرطب تطيني يا ماذا يجف عندي، من يجف يصير وزنه قليل، حينئذ قيمته تصير قليلة، حينئذ تكون قد اعطيتني اقل من الواجب. ولا العنب عن الزبيب، انا اريد عشر الزبيب، لا تعطيني عشر العنب، لان العنب عندما يجف يصبح وزنه خفيف، واضح؟ يعني جنابك اقول لك زكاتك 20 كيلو مثلا، زكاتك 20 كيلو، لا تعطيني 20 كيلو عنب، لين 20 كيلو عنب اذا جفت راح ما تساوي يمكن 5 كيلوات زبيب. لا اعطيني 20 كيلو زبيب حتى هو جاف بعد ما تنقص قيمته ولا ينقص وزنه. قال ولو اخذه الساعي، الساعي اخذ عنب ما اخذ زبيب، اخذ رطب ما اخذ تمر، وجف ثم نقص، اعتيادي ينقص 20 كيلو عنب حينما تجف ما تساوي بعد 5 كيلوات زبيب. قال رجع بالنقصان، الساعي يرجع بالنقصان الى الفلاح، يجب ان يتمم لذلك النقصان كما وضحت لك. الخامسة اذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا. في هذا الفرض اذا مات مالك الزرع، مالك النخل، مالك العنب وعليه دين ايضا مطلوب، بعد ان مات ظهرت الثمرة، بعد ان مات ظهرت الثمرة، ظهرت التمور مثلا وبلغت نصابا، هل يجب على الوارث ان يزكيها؟ لا يجب على الوارث ان يزكيها، حتى لو قضى دين الميت، الوارث يقضي ديون الميت، مع ذلك يفضل من النخيل نصاب. واضح؟ الميت مطلوب مثلا ماذا؟ 1000 دينار. عند صار التمور بعد ان مات ظهرت التمور، والتمور بعناها صارت 2000 دينار. واضح؟ يعني التمور كانت عبارة عن 2000 كيلوغرام مثلا او 10,000 كيلوغرام، بعنا 5,000 كيلوغرام وفينا الدين، بعد عندنا 5,000 كيلوغرام، هذه فيها نصاب، هل نستخرج منها الزكاة؟ لا، لم تجب الزكاة. لماذا؟ لان هذه الاموال في حكم مال الميت. واضح؟ هي مال للميت لا مال للحي. واضح؟ وهنا الزكاة لا تجب لا على الميت. لماذا؟ لان الميت مات قبل ان تظهر الثمرة، ولا على الوارث، لان الوارث ورث هذه النخيل، ورثها ولم يملكها من قبل، ورثها وهي تريد ان تنضج ثمارها، ثمارها في حالة نضوج وظهور، وورث مالا للميت، فعلى كل حال حكمه حكم مال الميت لا يزكى، بخلاف ما لو صار التمر تمرا والمالك حي ثم مات، حينئذ تجب الزكاة. لماذا؟ لأن حينما صار التمر تمر والمالك حي تعلق وجوب الزكاة في ذمته، بعد حتى لو مات وجوب الزكاة متعلق بذمته، على الورثة أن يستخرجوا الزكاة من تلك التمور. واضح؟ بعد أن مات صاحبها. وأما لو كان دين الميت يستغرق التركة كلها، يساوي التركة كلها، ولو ضاقت التركة عن الدين، الدين أكثر من التركة، ماذا نفعل هنا؟ ماذا نفعل؟ يعني هذا صاحب النخيل التمر صار تمر يلا مات، يعني تعلق في ذمته وجوب الزكاة، منه هو أيضا مطلوب كل تركته 1000 دينار، وهو مطلوب 1000 دينار او مطلوب 1500 دينار، ماذا نفعل هنا؟ يجب علي الزكاة؟ يجب علينا نحن الورثة ان نستخرج الزكاة من باب، ومن باب يجب علينا ان نوفي ديون الميت، ماذا نفعل؟ المصنف قال قيل يقع التحاص بين ارباب الزكاة والديان، يعني يتقاسمون، لا الزكاة كلها ندفعها ولا الديون كلها ندفعها، لأصحاب الديون نعطي قسم من الأموال، للفقراء اللي هم أصحاب الزكاة أو للحاكم الشرعي نعطي قسم من الزكاة. هذا قول. قول قيل تقدم الزكاة، نطلع الزكاة ونطيها الحاكم الشرعي، بعد الديان الدائنين زاد لهم فلوس نطيهم، ما زاد لهم ما نطيهم. لماذا نقدم الزكاة؟ لأن الزكاة متعلقة بعين المال، بينما الدين لم يتعلق بعين المال، الدين كان متعلقا بذمة صاحب النخل هذا اللي الآن مات نفترضه في ذمته، يعني في مسؤوليته وعهدته. أما الزكاة فتقدم أنها تتعلق بعين المال، بعين التمر، بنفس التمر. إذن هذا التمر الذي مات صاحبه محجوز منه حصة للزكاة، وجوب الزكاة متعلقة بها بعشر من هذا التمر، واضح؟ بعشر من هذا التمر، لا بمقدار مال يساوي ذلك العشر. هذا المقدار من المال مقدر في مسؤولية وعهدة وذمة صاحب التمر. لا، الزكاة لا تتعلق بمال في الذمة في العهدة والمسؤولية، تتعلق بهذا المال الخارجي، بهذا التمر الخارجي. إذن هذا التمر الخارجي محجوز، عشره محجوز، نطلع منه الزكاة قبل كل شيء، نطلع منه العشر كزكاة قبل كل شيء. بعد ذلك حينئذ المتبقي من التمر يتعلق به حق الدائنين، حينئذ نطي لأهل الدين ونوفي به ديون الميت. المصنف قال هذا هو الأقوى، لا أننا نقسم نصف الزكاة نطي نصها، الديون نطي نصها. لا، أول مرة نستخرج الزكاة كاملة، ما تبقى نوزعه على الدائنين. لماذا؟ لأن الزكاة تعلقت بهذا العين، بنفس التمر، عين التمر يعني بنفس التمر، فالتمر نفسه محجوز، محجوز الزكاة، عشرة محجوز الزكاة، بينما الدين لا يتعلق بهذا التمر. ديان يطلبوا 100 دينار، 100 دينار بذنب مسؤوليته، هسه يطلع لهم اياه من فلوس التمر، يطلع لهم اياه من فلوس الذهب، ما هم علاقة. يعني الديان ما يطلبوا هذا التمر، لا يطلبوا 100 دينار، واضح؟ 100 دينار يطلبوه، في مسؤولية، في عهدة، ما يطلبوا هذا التمر الموجود الآن أمنه، لا، يطلبوا مبلغ من مال في ذمه لا موجود في الخارج. إنما الزكاة تتعلق بهذا التمر الموجود بالخارج. إذن الزكاة أول ما تستخرج من هذا التمر الموجود عندنا في الخارج، يعني في أرض الواقع، ثم ما تبقى يوزع على الديان. قال الخامسة، إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة، مات وعليه دين، بعد أن مات ظهرت الثمرة، حينئذ ما وجبت الزكاة عليه، واضح؟ هذه أموال ميت جتنا ورث، يعنيها زكاة. ليش؟ لأن الزكاة تتعلق بالثمرة بعد ظهورها، والميت مات قبل ظهور الثمرة، مات قبل تعلق وجوب الزكاة بثماره، اجتنا هاي الثمار ورا ما مات الميت وظهرت الثمار زكاة. قال فظهر الثمرة بعد ما مات وبلت نصابين، لم يجب على الوارث زكاتها. لماذا؟ لأنها أموال ميت وفي حياته ما وجبت عليها الزكاة، ففي مماته أيضا ما تجب عليها الزكاة. قال ولو قضى الدين، الوارث يقضي دين الميت، مع ذلك وفضل منها النصاب، وفضل من تلك الثمار نصاب، أيضا لم تجب الزكاة. ليش؟ لأنها على حكم مال الميت، أموال ميت وصلتنا، الميت نفسه ما واجب عليه يدفع زكاة، أنا الوارث يجب علي أن أدفع زكاة؟ لا، مو واجب. ليش الميت لم يجب عليه دفع الزكاة؟ لأنه مات قبل أن تظهر الثمرة، وقبل أن تظهر الثمرة لا زكاة كمان، واضح؟ قال ولو صارت تمرا ظهر الثمرة والمالك حي ثم مات، حين نصيح وجبت الزكاة. ليش؟ لأن الثمر ظهر في حياته، إذا وجود الزكاة تعلق به في حياته، وجبت الزكاة. لكن هنا المشكلة، فالوارث يجب الزكاة، لكن هنا المشكلة، هي المشكلة ولو كان دينه، دين هذا البيت يستغرق تركته يساوي كل تلك كل الميراث، أو ضاقت التركة عن الدين، التركة كانت أقل من الدين، واضح؟ الدين مش كبير، قيل يقع تحاص، نوزع حصص بين أرباب الزكاة والديان. أرباب الزكاة الأناف اللي نوزعهم الزكاة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وما ذلك، واضح؟ والديان كل من نطي حصة حتى المكملة، واضح؟ تقول وقيت قدم الزكاة، لا، ومرة نستخرج الزكاة بعدين المتبقي نوزع على الدائنين. لماذا؟ لتعلقها، تعلق الزكاة بيش؟ بالعين، بنفس هذا التمر، بعين التمر، بنفس التمر، قبل علق الدين بها، قبل أن يتعلق الدين بنفس هذا التمر تعلقت به الزكاة، لأن الدين كان متعلق الذمة بذمة الميت، واضح؟ بينما الزكاة متعلقة لا بذمة الميت، بهذا التمر. لمن مات هذا صاحب التمر بعد أن مات صار الدين يتعلق بهذا التمر، واضح؟ قبله تعلقت به الزكاة بالدين. قال وهو الأقوى. إذا الأقوى أن تقدم الزالة أن يقدم الدين. والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.